بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. هذه الأيام أيام كريمة. الآن أريد أن أبين أمر لطيف ومعجز وكلام كريم للإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام ولد لكي نبين كلامه بأنه صدر من إمام معصوم، وهو في عمر حقيقة يعجز عنه غيره وأمام جمع كثير من الناس. أول نذكر مختصر في حياته حتى نتصور المقام لهذا الكلام. الإمام الجواد عليه السلام ولد في 10 رجب سنة 195 للهجرة، 7 سنوات بقى مع الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد ابن موسى ابن علي ابن موسى الرضا عليه السلام، ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، الإمام التاسع يكون والمعصوم الحادي عشر. الإمام الجواد في 95 ولد وتوفي في سنة 220 عمره 25 سنة. استلم الإمامة وعمره عليه السلام 7 سنوات، وتفاصيل كثيرة موجودة في الأبوذية، شرحنا الأبوذية للإمام الجواد وبعنوان التقي، وبينا بعض المطالب تجدها في موسوعة صحف الطيبين. ولكن أريد أن أبين أنه المأمون العباسي كان يعرف الإمام الرضا والإمامة، ولكنه لظروفه سمه، وبعد ذلك كان يتطلع إلى أمور أخرى في أسرار الإمامة. حقيقة كان من أسئلته وأجوبته مع الإمام الرضا، وسترى في هذه المسألة كان يتطلع إلى كثير من الأمور في معرفة الإمامة. ومن جملة الأمور التي كانت له مع الإمام الجواد عليه السلام، عرفنا أنه في حياة الإمام الرضا أنه المأمون عندما كان يسأله وكان يجيب، العباسيين كان عندهم غصة من العلويين وكانوا لا يرغبون في قربهم، كانوا من الأول يعني الإمام موسى الكاظم قتله الهارون أبو المأمون، فهذا العداء سم به العباسيين لكي يحافظوا على الملك، يخافون العلويين بأنه لهم شيعة كثيرون لعله يقومون. فلهذا المأمون كان عندما يرى العباسيين يعملون ضده أو يرى منهم حركة فيتحرك على أهل البيت ويقربهم ليسكتهم. وفي مسألة الإمام الرضا مرت، الآن بعد شهادة الإمام الرضا صار الإمام الجواد هو الإمام، فأخذ يراد أن يعرف أسرار الإمامة ولكي يحد من نفوذ العباسيين وضغطهم عليه من أعمامه ومن أبناء أعمامه ومن أخوته. فتعرفنا أنه قتل أخيه بسبب الملك، الأمين قتله، وبعد ذلك استولى واستتبت له الأمور، فأراد أن يأتي بهذه الضغط على العباسيين ولمعرفة ما بنفسه من أمور الإمامة، لأنه كان متطلع يعني باحث ومحقق. المأمون معروف عنه في تربيته والسبب في ذلك لأنه كان ابن أمة، فأراد أن يثبت أنه وجوده أفضل من من تكون أمه حرة، أو أنه عالم وفاهم فيما يختار. والعباسيين لما كانوا يضيقون عليه فأتى بالإمام الجواد، دعاه من المدينة وعمره 11 سنة. الإمام الجواد دعاه من المدينة إلى بغداد، بيّن للعباسيين بأنه يرغب في تزويجه بنته، فقبلا للإمام الرضا أعطى ولاية العهد. فخافوا العباسيين، اجتمعوا أمام المأمون وكبارهم وأخوته وعقدوا جلسة مع المأمون، قالوا له تعرف أن أباءنا مثلا كانوا يقتلوهم ويدفعوهم ويستصغرون شأنهم لكي يبعدوهم عن التفكر بالسلطة، وأنت تأتي في كل مرة تنصب مرة ولي عهد، والله كفانا هذه المسألة، والآن تأتي بالإمام الجواد تريد تزوجه بنتك، فبعد أيام تقول ولي عهد، وهذا الأمر لا تسلبه منا، اجعل ابنك أو اجعل أخوك وليا للعهد ولا تجعلها. قال أنا أجت يعني كلن أريد أزوجه بنتي ودعوته لأنه هذا فاهم. قالوا له لعله دعه يتربى يتعلم القرآن، هذا طفل عمره 11 سنة أتيت به وتريد أن على رؤوس العباد، تريد أن تجله، تريد أن تعظمه، فلا يحق، قال هذا لا يحتاج إلى تعليم، معلم بتعليم رباني، أنا أعرف أهل هذه البيت لهم شأن عظيم عند الله، لهم شأن جليل عند الله، وهم غر والعلم غر. في تفصيل حديث مفصل بأنه في هذه المجادلة مع بني العباس بين المأمون، بعد ذلك اقترحوا عليه العباسيين، قالوا له اختبره، يعني نفس المأمون قال لهم نختبره، فادعوا من شئتم لاختباره، فإذا كان عالما فاضلا نزوجه، وإذا كان لا يفهم شيء نرجعه إلى المدينة ونكتفي بهذا الاختبار. فقبلوا منه العباسيين وجاءوا إلى يحيى ابن أكتم قاضي قضاة بغداد، وكان هو يعين القضاة على رأيه، فطبعا برضى المأمون، فعندما يرضى به يعينه في بلد من البلاد، وكان هذا قاضي القضاة قال له. فاجتمعوا عليه العباسيين وأوعدوه بالأموال الجزيل بأنه يعد مسألة يفحم بها الإمام الجواد ولا يستطيع الجواب عليها. فإلى هنا عرفنا بعض ما يحيط هذه المسألة من أمور، والإمام الجواد عليه السلام في هذه الحالة أعده وفرش فراش وبساط كبير، وهذا البساط المجلس الكبير الذي جعله، وجعل الجواد قريب قربه، جلس قرب الإمام الجواد، وأتى ابن يحيى ابن أكتم وحضر العباسيين والقواد وذو الشأن في المملكة العباسية في مجلس جليل عظيم، كل الناس يشهدون ليختبرون الإمام الجواد وعمره 11 سنة عليه السلام. جاءوا وابن أكتم أمام الإمام جلس، وبعد ذلك قاله للمأمون تأذن لي أن أسأل أبا محمد، يعني الإمام الجواد كنيته أبا جعفر، فتأذن لي أن أسأله؟ قال استأذن من الإمام الجواد، استأذن من أبو جعفر. الإمام الجواد عليه السلام قال يعني أسأل ما تحتاج. فقال له يحيى ابن أكتم بأنه ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا، سؤال في الإحرام وقتل الصيد، فما هو حكمه؟ فبدأ الإمام الجواب الإمام وقال له أبو جعفر، من عندما نقول أبو جعفر الثاني، لأنه أبو جعفر الأول يكون الإمام الباقر، والإمام الجواد كنيته أبا جعفر الثاني، لقبه الجواد، التقي اسمه محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر. عندما قال له أبو جعفر عن الإمام الجواد، يحيى قال ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ قال أبو جعفر قتله في حل أم في حرم؟ هذا كان محل بعد لم يحرم، أم إنه الآن في قد أحرم، لبس إحرام ودخل مكة، عالما كان أم جاهلا؟ لأنه الإنسان قد يكون عالم عندما يقتل شيء، أو يكون جاهلا بأنه هذا حرام قتله. بعد قتله متعمدا أم قتله خطأ؟ فلكل مسألة من هذه، فكل مسألة من هذه المسائل لها تفصيل سيكون. بعد قتله عمدا أم خطأ؟ حرا كان القاتل، يعني عندما قتله حرا كان القاتل المحرم، أم عبدا عندما قتل الصيد أو قتل الحيوان كان هذا القاتل حر أم عبد؟ لكل واحد له حكمه. بعد من ذوات الطير قتل كان الصيد أم من غيرها؟ يعني إنه فرق بين أن يكون حيوان طائر أو يكون حيوان يمشي على أربعة مثلا أو أصغر، كان من صغار الصيد أم من كبارها؟ قد يكون هذا صغير أم كبير هذا الطائر، وقد يكون الحيوان قلنا أنه يمشي على أربع أم طائر، مصرا على فعله هذا القاتل عندما قتل هذا الحيوان بتفريعاته أو أحدهم أحد تفريعاته، كان مصرا على ما فعل أم نادما على ما فعل؟ متعمدا ومصر، ومتعمدا يندم، خطأ يقتل يندم مثلا، فكل واحد له تفصيله. في الليل كان قتله للصيد، قتله للصيد أم في النهار؟ قتله في الليل أم في النهار؟ محرم كان بالعمره اذ قتله، لانه عندنا احرامين، احرام للعمره ويحل بعد ذلك يحرم للحج، ام كان بالحج محرما. فنقرا هذه سريعه لانه عندما يكون شرح الانسان يضيع بين هذا المطلب. قال له ابو جعفر: قتله في حل ام في حرام؟ عالما كان المحرم ام جاهلا؟ قتله عمدا ام خطا؟ حرا كان المحرم ام عبدا؟ صغيرا كان ام كبيرا المحرم؟ مبتدئا بالقتل ام معيد؟ يعني مره ثانيه قتل واحد ثاني، مبتدئا ام بالقتل ام معيد؟ من ذوات الطير كان الصيد ام من غير ذوات الطير؟ من صغار الصيد كان ام من كبارها؟ مصرا على ما فعله او نادما؟ في الليل كان قتله للصيد ام نهارا؟ محرما كان بالعمره اذ قتله او بالحج كان محرما؟ فبهت يحيى والحضور كلهم سألوه: محرم قتل صيدا؟ وإذا يفرع على هذه المسألة وعمره 11 سنة لا يعرفها كبار الفقهاء في الدولة في زمانه وفي الدولة العباسية، وكل الحضور بهتوا. وبنفس الوقت المأمون كان يفتخر على أنه اختار التزويج للإمام الجواد إذا أراد أن يزوجه، قال: الحمد لله الذي سدد رأيي وعرفني مثلا من يستحق الزواج من بنتي. وأخذ يبين بأنه وقال للعباسيين: إذا عندكم جواب أو عندكم سؤال اسألوا، اذكروا، تعرفون جاوبوا. فقالوا: لا نعرف. فعندئذ قال للإمام الجواد عليه السلام: اخطب. والإمام الجواد خطب خطبته المعروفة لبنت المأمون المعروفة بأم الفاضل. وبعد ذلك عندما تزوجها وبعدها ذهب ورجعت، وكانت مشاكل بعد ذلك مع العباسيين حتى استشهد في زمان المعتصم. ولكن أريد أن أبين بعد أن عقد الزواج وبعد أن تم ووزع الهدايا أمام الناس وأمام بني العباس، قال للإمام الجواد: الآن أنت أسأل سؤال كما سألوك، أولا أعطنا الجواب لهذه الأسئلة، ماذا كان جوابها، حتى يبين فضله أكثر وحتى يبين نفسه أنه اختار أفضل ما موجودين من العباد لتزويج بنته. فعند ذلك قال للإمام: بين لنا هذه التفاصيل. فالإمام الجواد بيّن تفاصيل هذه الأسئلة، لأنه الآن شهر ذي الحجة ومناسبة الحج، فأريد أن أبين هم كلام لطيف للإمام الجواد وبيان للإمام. حقيقة بعضهم يأخذه بأنه الصغير لا يكون إمام، هذا علم الإمام، العلم من الله سبحانه وتعالى، وآتيناه الحكم صبيا، فقدرة الله سبحانه وتعالى على إيتاء العلم ليس محصورة بالعمر وإنما بإلهام من عنده وتوفيق. وهؤلاء أهل البيت لهم ليلة القدر ليلة مباركة، لأنه ينزل بها الروح، والروح أمر عظيم من الملائكة، أكبر الملائكة وأعظمها في العلم، وهذا مخصوص بالأئمة إلى آخر الزمان، ينزل في ليلة القدر في من كل أمر، يعني لا يبقى أمر يحتاجه البشر إلا ويعرفه الله للإمام، والإمام بتصرفاته يبين هذا المطلب إما لعلماء خاصين أو لبعض المحيطين به فيبلغوه للناس بصورة غير مباشرة أو للعلماء، فينتشر ما به الصلاح للأمة. على كل الأحوال ليس بيان للإمامة ولكن بيان لهذا المطلب للإمام الجواد. الإمام الجواد عليه السلام أخذ يبين تفصيل ما ذكر من هذه الأسئلة والسؤال وتفريعاته فلنقل. فالإمام الجواد عليه السلام يقول: نعم، إذا كان يعني إذا المحرم إذا قتل صيدا في الحل. الإمام بدأ يفصل أنه محرم ولكن قتله في الحل، محرم ليس قتله في الحرم، في المنطقة المحدودة بالحرم. وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة، إذا كان من الطيور صغير أو كبير فعلى شاة، بشرط أن يكون خارج الحرم. وإذا قتله فرخا في الحيل فعليه حمل قد فطم من اللبن، يعني الذبيحة التي يذبحها صغيرة تكون. وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، يعني أيضا لازم أن يدفع القيمة فضلا عن الذبح ويدفع ما قتل، ثمن ما قتل أيضا. وإن كان من الوحوش وكان حمارا وحشي فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، يعني عليه جمل، وإن كان ظبيا فعليه شات، لأنه حيوان يصغر، فإن قتل شيئا من ذلك فالحرم يعني حتى لو كان صغير فعليه الجزاء مضاعف، إذا كان في الحل كان عليه ظبيا وشات، إذا قتل ظبيا فعليه شات، فإن قتله يعني في الحرم ترتفع عليه الفدية فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، فيقدمه هدية إلى الكعبة، وإما إذا كان أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره في منى. الآن كيفية النحر كين ينحره وموضوع عنه في الخطأ، وأما إذا كان في الخطأ في كل المسائل فموضوع عن المحرم إذا قتل صيدا، والكفارة على الحر في نفسه وعلى يعني على وعلى السيد في عبده، فإذا كان عبد قتل فالسيد لابد أن يدفع، والصغير لا كفارة عليه لأنه غير مكلف، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط بندبه عنه عقاب الآخرة، إما إذا كان مصر وعلى القتل ويقول أنه يستحق القتل يجب عليه العقاب في الآخرة. فإذا فصل الإمام جواب هذه المسألة صغيرها وكبيرها في الحل أو خارج في الحرم، كان محرم أو غير محرم، وبين الله الإمام تفاصيل حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة التي فرعها. بعد ذلك المأمون قال للإمام إذن أنت أسأل، هذا سؤال وجواب من عندك، يعني أنه سألوا سؤال صغير قتل صيدا في المحرم قتل صيدا، فأجب وجبت بهذا الجواب وهذه التفاصيل، فإن أمكن اسأل لقاضي القضاة ليحيى ابن أكتم الذي جاءوا أعد أصعب سؤال عنده فأسأله. فالإمام طبعا الآن مسألة اختبار ليس مسألة علمي، كما سأل مثلا كان كما يتوقعه يحيى ابن أكتم بأن هذا أصعب سؤال يجاب عليه، الآن نفسه الإمام يسأله بهذه الطريقة ولكن بتفاصيلها، وسؤال واحد ولكن بتفصيل. فقال أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام خبرني عن رجل نظر إلى امرأة. الآن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكانت نظره إليها حرام عليه، أول النهار نظر لها كان حرام عليه النظر لأن النظر إلى الأجنبية حرام، فلما ارتفع النهار يعني صار الضحى حلت له الضحى صار حلال النظر لها، فلما زالت الشمس يعني صار وقت الظهر وحلت صلاة الظهر فما بعدها حرمت عليه مرة أخرى، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة يعني بعد صلاة العشاء حلت له مرة أخرى، فلما كان انتصف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت عليه. فذكرنا تقريبا عندنا الأوقات كلها ومن أول يعني الصبح في أول النهار إلى الضحى إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب بعد العشاء بعد نصف الليل إلى صلاة الصبح والفجر، في كل الأوقات مرة تحرم ومرة تحل على هذا الرجل النظر إليها. فتعجبوا وحتى أنه حيى ابن أكتم والحضور قالوا لا نعرف هذا الجواب ولا نعرف أن كيف نفصل هذا ونبينه، لأنه مسألة كثيرة في مسألة واحدة، أمور كثيرة تحدث ومثل هذه صعب بيانها. فابن أكتم قال لا والله ما اهتديت إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فإن رأيت أن تفيدنا علمنا. فقال الإمام الجواد أبو جعفر عليه السلام هذه أمة لرجل، كانت المرأة التي كان ينظر إليها أمة كانت لرجل فنظر لها أجنبي، الناظر أحد الأجانب في أول النهار نظر لهذه المرأة في أول النهار، تكون في هذه الحالة حرام عليه النظر إليها، فكان نظره إليه حرام عليها، فلما ارتفع النهار الضحى يعني ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان الظهر اعتقها فحرمت عليه لأنه ليس تحت تكفله وحرة صارت، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت عليه، فلما كان وقت المغرب ظاهرها بالظهر تحرم عليه المرأة فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن ظهاره أعطى الفدية. فحلت له هذه المرأة، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له. فهذه المسألة عندما بينها الإمام بهت الناس وأعطوا الحق للمأمون في تزويجه لأم الفاضل، والإمام عرفنا أنه خطبها وفي اليوم الثاني تزوج. بعد ذلك ذهب بها إلى المدينة إلى أن دعاه المعتصم بعد سنة 220 للهجرة، واستشهد في نفس هذه السنة صلوات الله عليه. وهؤلاء أمتنا عندهم علم إلهي، علم رباني، والله خصهم بهذا. وبهذا نعرف أنه البيان للأمة غير بيان باقي الناس، وعندما يسألون عن شيء لا يحتاجون إلى أحد، وكل الناس يحتاجون إليهم، فبان فضلهم على الجميع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.